ما كان له الخيار. شهرًا مباركًا أنزل فيه القرآن، فرض علينا فيه عبادة من أجل العبادات تزكى بها النفوس من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرديئة من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرديئة. يفتح الله سبحانه وتعالى بتلك العبادة التي ألزم بها في ذلك الشهر، والذي ليس المكلف ليس المسلم تركها شرعا باختياره إلا أن يكون غريبا أو مسافرا أو له عذر. زكى بها سبحانه وتعالى القلوب لنحصل على التقوى والدرجات العلى في الجنة. فهيا بتلك العبادة في ذلك الشهر التوبة النصوح، بأن سلسل فيه الشياطين، بأن سلسل فيه الشياطين وفتح فيه أبواب الجنة وأغلق فيه سبحانه أبواب الجحيم. وداعي فيه يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. وألغم وأغلم أنت من يدركه فلم يستجيب من هذه اللمحات المباركات فلم يغفر له. فقال: رغم أنت رغم أنت رغم أنت من أدرك هذا الشهر فلن يغفر له، إنه شهر رمضان، شهر البركة والقرآن والمغفرة والعلم من النيران. فرض الله سبحانه وتعالى علينا صيامه، وأحب لنا قيامه، ووعد من صامه وقامه إيمانا واحتسابا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، قال الحافظ بن حجر، تصديقا لقضيته، احتسابا طلبا لثوابه، غير مستقل لصيامه ولا مستقيم لأيامه، لا يصومه على معنى العادة والتقليد للآباء، فذلك لا يفعل له به أجر، إنما الأعمال بالنية، فيصومه بغية التقرب إلى الله ليرضى عنه وليحصل له التقوى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه من البركة: من قام أيضا إيمانا واحتسابا وهي بالعشر الأواخر غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن ذلك لمن التزم آداب الصيام فلم يرفض ولم يسقط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من لم يدعه نزول عمله وجهه يتهالى عن المعاصي فليس له فليس له حاجه الى طعام وشراب. سبحانه وتعالى: رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. عباد الله، قد اجمع العلماء انه لا يحل لعبد ان يقبل على عباده كالصلاه والحج والعمره وصيام رمضان، حتى النافله من العبادات التي يتقرب بها للرحيم الرحيم إلا بعد طلب العلم المعرف بصفتها ومفسداتها وشواهدها فإن لم يفعل هذا العبد تعرض لعذاب الله، لأن ذلك واجب عليه. وذلك لما روى ابن ماجه في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم أن يعود نافعا. فأتى العلماء بتلك الفريضة، كل عبادة يقبل عليها العبد ولو كانت مستحبة كعمرة في رمضان أنه لا يحل أن يقبل عليها حتى يتعلم أحكامها كي لا يبتدع بها ويصنع فيها أخطاء يكرهها الله منها، فلن يستطيع أن يصيب العبادة على وجهها إلا بطلب العلم المعرف لها. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة الموجهة، ما هو الموقف العلم الذي يعني إذا تركناه عقبنا؟ فقال: ماذا يقوم دينك إلا به، يجب أن تعلم وليس على سبيل الكلام. كالتوحيد، إقرار الله بالعبادة، معنى لا إله إلا الله شروطها ونواقضها، الصلاة شرائطها وصفتها، صوم رمضان، الحج الأصبع عليه سبيلها، معاملة تريد أن تعمل بها بيع تجيه للتوحيد، هل لك أن تقوم بها أو لا تسأل العلماء؟ فهذا هو ما يجب من العلم. وعلى ذلك فينبغي أن نتفقه في أحكام الصوم في هذا، فقد فقهنا الرب فيها بنفسه في كتابه، ثم أكمل ذلك وأتمه وفسره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في سورة البقرة: يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرضوا عليكم يا عباد الصوم كما فرضته على الذين من قبلكم، وقال لهم ذلك ليتأسوا به ويتنافسوا، وربما أبوا إذا سمعوا ذلك باجتهاد أكثر منهم لعلكم تتقون، فتزكى قلوبكم وتشترك الأخلاق الرديئة للصوم والأخلاق الرديئة التي تفسد البدن، وهو يقع الطعام عاما كاملا فجعل له شهرا، فجعل المعدة شهرا تستريح فيها، وتزكى البدن من الأخلاق الرديئة والخد والجوارح من الأخلاق الرديئة. ثم قال بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودة، مرتبة في الصوم، لأن أيام معدودة وليس طوال عام لكي يقبل عليه العباد، فلا يجد في أنفسهم ملل واستثقال، أيام معدودة تنقضي ليحسن العبد فيها ابن عربه ويصلح امر صومه، سبحان امر صومه تقرب لربه سبحانه وتعالى، ايام معدوده. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعلم بين ايام اخرى، رخص للمسافر وليس على الصحيح للمسافر مساء في اصح احوال العلم، لا يوم وليله ولا ثلاثة أيام بلياليها ولا يومين، فما سمي سفرا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيقصر له الصلاة ولو ذهب عن مدينته 30 كيلا ما دام أنه عليه وصف السفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة لأهل مكة لما كانوا معه في منى، ولا تبعد مكة من منى إلا لعنى من مكة إلا أن فسق واحد، ولكن عليه وصف السفر من حقار وقد ودعه قريب ومكث ولو ليلة، فلما كان عليه وصف السفر قصر بهم مع قصر المسافة، وليس هناك مدة للمسافر، ولو مكث نحو سنتين لا يكون إقامة بلده في أصح أقوال العلم كما قال شيخ الإسلام، لو مكث سنتين وهو يلقي السفر ولا يلو الإقامة بزوجه وعرف الإقامة فإنه يقصر كما كان مسروق يقصر سنتين رحمه الله. وابن عمر قصر ستة أشهر في أذربيجان. فمن كان قد حصل وصف السفر ولو كان أقل ولو كان أكثر من أربعة أيام فإنه له أن يفطر. وليس الفطر في السفر منوط بالمشقة وطول السفر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من تمرق السفر فقط إذا سافر سفر طويل شاب هو الذي يفطر، هو الذي يفطر. أما سفر خفيف بسيط لا يفطر. فمن فرق بينهما يستتاب فإذا لا طفل، لأن الرب لم يفرق بينهما. فقال: من كان منكم مريضا أو على سفر فلن يكن طويلا شاقا، فأي سفر ولو كان بعيد طارئ فإنه يجوز له أن يفرق. على أنه كما قال الصحابة رضوان الله تعالى قال: كنا نسافر مع النبي كما جاء في صحيح البخاري، فمنا المفطر ومنا الصائم، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وفي رواية: ويعني كنا نرى ان من كان فيه قوه فصار كعسل، ومن كان فيه ضعف فافضل كعسل. فالافضل للمسافر ان ينظر الى حاله، فان كان في سفر طويل وهو قوي افضل الصوم، ويجوز الفطر وان كان ضعيف وان كان يشق عليه، فالافضل الفطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، فلا يقصد العبد أنه يتكبد المشاع في السفر وأفطر وهو صام، فإنه في أفضل من حاله، بل الحال أن ينظر إلى نفسه. والمريض الذي يشق عليه على قسمين، فإما أن يكون مريضا يرجى مضره، وإما أن يكون مريضا لا يرجى مضره. فإذا كان مريضا يرجى مضره فقال الرب: فعدة للرجال أخرى. وإذا كان لا يرجى مضره يحتاج إلى دواء ويشق عليه فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين، كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعليه جمهور العلماء رحمهم الله. وهذا أفضل له، إذا أمر الرخصة فأفضل المريض فهو خير له وأفضل عند الله، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالافضل بالعبد ان يرفق بنفسه في امر السفر وامر المرض، فاذا شق عليه فليفطر وليقضي عده من ايام اخرى عباد الله. وان الصيام هو الامساك بالنيه عن المفطرات، سواء المتفق عليها كالطعام والشراب والجماع والمختلف فيها كالحجاب والقلب وشم البخور ونحو ذلك، يمسك عن هذه المفطرات. وذلك اذا ترجع ربما الى احد القولين بدليله في المسائل المختلف فيها. اما المجمع عليها كالطعام والشراب والجماع فلا نحيد لها، فلا بد ان يدعها. يمسك عنها بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فكان الرجل منكم. إذا نام من صلاة العشاء فإنه لا يحل له ولو قام بالليل دون النهار، لا يحل له الفطر حتى تكون طاهرة. فاختلف بعضهم نفسه فجامع أهله، وبعضهم أمسك عن الصوم حتى غشي عليه، فأنزل الله التخفيف: علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهم محرمون. حتى يتبين لهم الخيط الابيض من الخيط الاسود الى الاشد، ثم اتموا الصيام الى الليل واتباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. الايه عباد الله، يجب عليك ان تشرك الافطار، فحرام عليك ان تفطر يوم نعم، فانه من افطر في رمضان يوم لبسه صيام الدهر كله ولو صار روي مرفوعا عن النبي ولكن رايت، والصحيح انه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فاشتركوا الطعام والشراب وما كان في معناه نعم كذبا مغذيا، لا الفطر التي تعطى لي عليه السلطه فلا حرج عليه لانها لا تغذي، فان الرب يدع طعامه وشرابه ونجح. فما لا يسمى عند بعض الصحابه ما لا يسمى طعام ولا شراب فلا غير على الصائم ان يتعطى، كالبخور فانه لا يسمى طعام ولا شراب، فللصائم ان يستنشق على اصح قولي اهل العلم. وكذلك الذكر الغير مغذي كما ذكرنا، وكذلك ما لا يصل الى المعده كفقره الجبن وتقطرت العين، فعلى الصحيح في اصح قولي اهل العلم انها لا تفطر الا قطره الذنب، لانه قد جاء في حديث رقيق وبالغ بالمرفق او الاستنشاق الا ان تكون صائمه، فدل ان قطره الذنب تفطر، ولكن قطره الجبن والعين في اصح قولي اهل العلم انها لا تفطر الصائم وان احس بشيء من طعمها، فإنه لا يلزم من ذلك خروجها إلى معدته ورسول الفطر إليها. وكذلك لا يفطر مخاف الرب، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، بخار يتكثف وتستفيد منه الرئتين ولا ينزل سائلا إلى المعدة، فلا يقصد الفطر طويلا إذن، ولا الحقنة الشرقية التي يستفيد بها العبد السيران يستريح تستريح معدته بها، فإنها لا تفطر الصائم، ولا بأس للصائم أن يغتسل، ولا بأس للصائم أن يدهن، ولا بأس للصائم أن يضع الحنة، ولا بأس للصائم أن يتمرن، ولا بأس للصائم أن يستأذن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لولا تشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ولا تقل إلا بالصيام، فلا فرق بين عرض الظهر وفرق الظهر، كل ذلك يجوز. السواق فيه وإن أحس بطعمه، فليس ذلك مما يعني طعاما ولا شرابا. عباد الله، اتقوا الله وتعرفوا على خفة الصوت، فليس معناه أن تختل فقط وترك الطعام والشراب، بل بما هو أعظم تطبيع النفس إلى طاعة الله وحصول التقوى وتزكيتها، فإنه إذا حرم الطعام والشراب وهو في أصله مباح، فكيف لا يشتد التحريم في أثمانها بالصوت على النظر الى الحرام وسماع الحرام واكل الحرام والكذب والسوء وعقوق الوالدين وقطيعه الرحم والعقائد الفاسده. فالبعض يدخل في رمضان يشترك لله بالمخالفه الطاهره ومن المعاصي والذنوب، ثم تبقى معه في قلبه عقيده فاسده لا يدعوها في نهار رمضان حتى يقضي رمضان ولا يدعو منها، كاعتقاد ان الله في كل مكان. قال الامير رحمه الله: الذي يقول الله في كل مكان فقد كفر، وكذا ابو حنيفه وكذا ابن خزيمه وكذا ابن مبارك، فالله مسلم كما قال مبارك على عرشه بان الفطر معنى العلم، معنى بعلم والله على عرشه المسلم فوق سماواته وعرشه لا اله الا هو. اساله سبحانه ان يمنع علينا بالصيام والقيام على تقوى لنتقي رحيم الرحمن به، والله اعلم والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من فضل هذا الشهر وبركة أن عمر به تعدل حجة كما روى ذلك كما روى ذلك أبو داود في سنن، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حج. عن ذلك المعاضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حج، ولكن متى؟ متى تعدل حج؟ إذا كانت هذه العمرة مقبولة، وكيف تكون مقبولة؟ أن يلتزم آدابها ويعرف صفتها. فأولا ينبغي أن يحرم بها في دار رمضان، فإذا غابت الشمس وكان غدا رمضان حينئذ يحرم بها، فيتم أركانها كالإحرام بها والطواف والسعي داخل ما؟ داخل صفة أو وسط الزمن وهو رمضان. وهذا هو الأحوط له والأحسن، فإنه إذا أحرم بها ينتظر حتى تغرب الشمس ودخول ليلة رمضان فحينئذ يحرم بها، ثم يعلم صفتها ويترك مخالفاتها وبدعها والالتزامات التي عند كثير من الناس فيها ولا دليل عليها. فمن ذلك والمخالفات أن بعضهم في العمرة يكشف عاتقه الأيمن عند الإحرام، وكشف العاتق الأيمن والاطلاع في طواف العمرة وطواف الخطوب في الحج فقط، أما أن يكشف قبلها أو يكشف في السعي فلم يرد على ذلك الحديث. ومن ذلك أن بعضهم ابتدع بدعة لا دليل عليه، ولا زال الناس كثير من يعملون، وهو يقول: أنا أريد أن آتي من بلدي إلى مكة ولا غيره، فأمكث في البلد قبل مكة 3 أيام ثم أحرم منه. وعليه قال ما رواه في البخاري صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن المواقيت قلت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث حتى أهل مكة من مكة، فلا يحل لخاص العمرة أن يحرم إلا من الميقات. فإذا جاز الميقات بمعنى أنه لا يستطيع الآن العمرة، فإذا أراد العمرة يرجع الميقات. أما من تجاوزه العمرة وحكم عليها الإنسان فبدته بعد جواز الميقات فلا بأس أن يحرم من هذه من ذلك المكان جدا، لأن الذي أهم من الجعران لأنه كما قال ابن تيمية لم يحسن العمرة فجاءته العمرة في الجعران وهي دون المواقف فأحرم منها. أما من جاء ببلده وهو قاصد للعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات، فإذا فاته ونسي يرجع إليه، فإذا أحرم بعده يجب عليه أن يدفع دما في مكة يوسعه على فقراء الحرم، ثم يبدأ بالطواف. وحينئذ إذا بدأ بالطواف إما يستلم الحجر الأسود تقريبا ممسكا، أو أنه يشير إليه إلى وجه زحام ويرتفع، وفي الثلاث أشواط الأولى يرغب وهو تقارب المشي مع سرعته، فإذا فرغ من الشوط الأخير وأيضا في الشوط الأخير يشير والإشارة مرة واحدة وليس عدة مرات يبدأ بقوله بسم الله الله أكبر تدعو لي، فإذا حاد يقول الله أكبر، فحينئذ ليس هناك نقول أي دعاء خاص بالعمرة، لا كما نرى البعض الشوط الأول كان الشوط الثاني كان هذا من بدعة العمار، وإنما فرق بين الركنين ربنا لنا الدنيا حسنة والآخرة حسنة. ومن بدعة العمرة الصياح كان يقول إنسان وهو يعتمد بطل في الرحم وراه جمهور من الناس وجدوا نفس الكلام يقول، فما كان الصحابة يفعلون، وكان الرسول رسول حيث يموت كان كل واحد منهم يدعو لنفسه، فاجتمعوا حتى روحون النبي وهو يدعو ويتوب وهم يدعون خلفه، ومن أحد بأمر هذا ما ليس منه فوائد، ولا يحل الكعبة وإستار الكعبة، ولا التمسك بمقام إبراهيم، ولا يكون النبي يستلم إلا ركنين الحجر الأسود والركن اليماني، وقال إنهما يحطان من الخطايا، ويبعث الحجر الأسود له لسان يشهد على كل من استلمه بحق، فلا تستلمه تعتقد أنه بركة ويأتي عليك بركة، هذا شرك، وبالقوى تبرك بدعي وإنما تخفر اتباع النبي كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن تتهلل تطلق تلقى ولولا أن رأيت رسول الله تغفره ما قبلته. ثم يصلي ركعتين في المقام ثم يذهب إلى الصفا ويصعد إلى الكرب، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا صعد فلا يسمع كما يسمع الكبير، فإنهم يرمون بيديهم إلى الكعبة ثلاثا هكذا، وهذا من البدع الذي لم تلقى مع الرسول، بل كان هديه إذا صعد الصفا. وحد الله كفره ثلاثا وقال: يا رب لا شريك له، والملك والحمد على كل شيء قدير. لا يضع الذي صعد مصرعته وزل عزابته دلالا يدعو بينها، وكان ابن عباس يكون في هذا الموضع له ان يرفع يديه، ولكن لم يكن احد من السلف انه يشير الى الكعبه ثلاثا بيديه هكذا، فانه لم يلقى عن احد منهم. ثم يسعى والسعي لا يشرب به طهاره، فلو سعى من غير وضوء لا حرج، لكن الطواف لا بد به من وضوء وليس سفه، وليس له ان يقص بعض راسه، فان الله قال في كتابه: بدأتم من المسجد الحرام ان شاء الله قليلا وحتى فيه رؤوسكم رؤوس الصيف، فكما ان القصر لا يسمى حقا له، لا يكون حقا له الا لاهل الجميع، وكذلك القصر فلا بد ان يزور القصر جميع جنات الرقص، فاساله سبحانه ان يباركنا في رمضان ويرزقنا فيه حجه ويرزقنا فيه عمره ثانيه حجه ملتزمين بادابها، لا نفسق فيها ولا نراهي تريد العمره باذن الله، فمن حج او اعتمر يبتغي وجه الله أصاب الثواب العظيم في ذلك. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا في هذه الدنيا بالخاتم الحسن، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا والحمد لله رب العالمين.